بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سنقف إن شاء الله مع عدد من الهدايات والعظات والحكم والعبر المتعلقة بقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. في هذه الآية بالجملة، فالآية زجر عن التودد إلى الكفار والفساق، لأن الإيمان يزجر عن ذلك ويمنع منه، ورعايته أقوى من رعاية الأبوة والبنوة والأخوة والعشيرة. هذه الآية فيها زجر وتهديد وتخويف عن التودد للكفار والظلمة والفساق والمجرمين، لأن رعاية جانب الإيمان مقدمة على رعاية أواصر النسب والعلاقات الاجتماعية التي ذكرتها الآية. وهذا فيه مبالغة عظيمة في الزجر عن مودة أعداء الله عندما قال: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كذلك رابطة الإيمان أقوى من رابطة الدم والنسب والعشيرة والقبيلة والأرض والوطن، بل أقوى من أي رابطة، بدليل هذه الآية. دائما رابطة الإيمان مقدمة على جميع الروابط. وذكرنا الأمثلة التي سطرها الصحابة الكرام في من قتل أباه أو هم بأن يقتل أباه أو أخاه أو قريبه أو ابنه لمجرد خلاف الرابطة الإيمانية بينهما. كذلك هنا في هذا الباب وفي هذه الآية من مقتضيات الإيمان الحقيقي بغض أعداء الله. هنا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان له آثار وله لوازم وله مقتضيات ينبغي أن تظهر وتترجم على حياة وعلى سلوكيات العبد. فمن هذه المقتضيات بغض أعداء الله. هنا قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وبالنتيجة تقتضي بغض أعداء الله. النقيضان لا يجتمعان، فلا يكون المرء مؤمنا صادق الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله. هذا هو المعيار وهذا هو المقياس. لذلك هنا يقول البغوي في تفسيره: أخبر أن إيمان المؤمنين يفسد بموادة الكافرين، وأن من كان مؤمنا لا يوالي من كفر وإن كان من عشيرته. هذا هو الأصل. كذلك فيها دليل على كفر المنافقين باطنا ببيان امتناع الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر من مودة الكافر، لأن النفاق نفاقان: نفاق أكبر نفاق اعتقادي، وهو أن يبطن صاحبه النفاق في قلبه وأن يظهر الإسلام، يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا الصنف هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم. وهنالك نفاق عملي: أن يكون الإنسان عنده أصل الإيمان ولكن سلوكه وأعماله تدل على أعمال أهل النفاق، وهذا يسمى كفر أصغر لا يخرج صاحبه من الملة. كذلك من أحب أحداً امتنع من محبة عدوه. هنا قال: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لأن موادة من حاد الله ورسوله تقتضي ضعف الإيمان بالله ورسوله أو انتفاء الإيمان بالله ورسوله. فإما في القلب محبة خالصة لله سبحانه وتعالى ورسوله والمؤمنين، وإما محبة خالصة لأعداء الله، فالنقيضان لا يجتمعان. فهنا من أحب أحداً امتنع من محبة عدوه، وكذلك المحبة الحقيقية والموالاة تكون لله وفي الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكذلك إذا أردت أن تعلم ما عندك من إيمان فتأمل في من توالي وتعادي، وأين موقعك من أهل الحق وأهل الباطل. إذا أردت أن تعلم منسوب ومقياس الإيمان في نفسك فانظر وتأمل في من توالي. الناس مشارب في موالاتهم، البعض يوالي أهل الفن وأهل الرياضة وأهل الكفر وأهل الظلم وأهل الفجور، والمؤمن الصادق الذي إيمانه حقيقي يوالي أهل الإيمان ويوالي أهل الصلاح ويوالي أهل العلم ويوالي أهل الاستقامة. فهذا مقياس، انظر لقلبك إلى من يميل وإلى من محبته، فهذا هو الفيصل في درجات إيمانك وارتقائه. كذلك خالف هواك واجعل رضا قرابتك في رضا مولاك. البعض يكون هواه تبعاً لهوى قرابته، وإن خالفوا شرع الله وإن خالفوا حدود الله وإن أحبوا أعداء الله، فيكون هواه تبعاً لهوى قرابته، لأنه قدم رابطة القرابة على رابطة الإيمان. فهنا لابد أن يخالف العبد هواه وأن يجعل رضا قرابته في رضا مولاه، بذلك يفوز بمحبة الله ورضاه، ويبوئه الله سبحانه وتعالى من الفردوس أعلاه. كذلك في الآية ثناء جميل من الله سبحانه وتعالى على أولئك الأخيار الذين صدقوا الله ورسوله واتبعوا ما جاءهم من الهدى والنور، وترغيب لهم في الثبات على ذلك والازدياد منه، وأمر للناس أن يسيروا سيرتهم. قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذه كلها ثناء جميل من الله سبحانه وتعالى لتثبيتهم ولمعونتهم ولترغيبهم ولترغيب غيرهم أن يسيروا على طريقهم. كذلك أن ما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله ولرسوله وتعظيم لابد أن يظهر أثره على الجوارح، وكذلك بالعكس، لأن أصل الإيمان قال عليه الصلاة والسلام وأشار إلى صدره قال: التقوى هاهنا. هنا أصل ومنبع ومنطلق الإيمان، القلب هو الذي يحرك الجسد، كما قال: إذا صلح صلح الجسد كله. فمدى قوة الإيمان في القلب ينبغي أن يظهر أثرها على الجوارح من خلال المسارعة للانقياد لله، ومن خلال أداء ما أمر الله، ومن خلال اجتناب مواطن المفاسد ومواطن الفجور ومواطن غضب الله سبحانه وتعالى. كذلك أن المحبة الدينية لا تجوز بين المؤمن والكافر، بين المؤمن والكافر لا يمكن أن تكون هنالك محبة دينية. أما الرفق والحكمة والعدل وكذلك المودة التي لا تصل إلى المحبة الدينية كحسن الجوار وحسن التعامل وحسن الخطاب والعلاقة الطيبة والرأفة والرحمة بهم ودعوتهم إلى الإسلام، هذه لا تتنافى مع المودة الدينية. المحرم والأمر الخطير هو أن تحب الكافر دينياً، أن تحبه لأجل والله تقول: هؤلاء عاداتهم وأخلاقهم ودينهم يأمر بالسلام وما شابه، وهذا كله محض افتراء ولا صحة لذلك. أما قضية التعامل فنحن مأمورون بالتعامل بالعدل وبالتعامل بالرحمة مع جميع الخلق. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للجميع. أما المودة الدينية الإيمانية لا تكون للكافر، فقط لأهل الإيمان. كذلك أن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وأن ما يحصل في القلوب من الهدى والنور والإيمان هو من الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته. إذا وجدت حلاوة الإيمان، وإذا وجدت انشراح الصدر، وإذا وجدت راحة النفس، وإذا وجدت طمأنينة القلب، فاعلم أن ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى قذفه في قلبك. قال: أولئك كتب في قلوبهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب، وهو الذي أيد، وهو الذي ثبت، وهو الذي رسخ، وهو الذي غرس الإيمان في قلبك، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان. كذلك في سبيل الولاء لله ولرسوله ينقطع كل ولاء مع من حاد الله ورسوله، ولو كان ذلك بين الأب وابنه، أو الابن وأبيه، والأخ وأخيه، والعشير وعشيره. كذلك قوله تعالى: كتب في قلوبهم الإيمان، فيها أن من أعظم النعم على العبد تثبيت وترسيخ وزيادة الإيمان في قلبه، هذه نعمة كما ذكرنا. كذلك من جعل ولاءه وبراءه في الله ثبت الله قلبه على الإيمان. بقدر ما أن تجعل ولاءك وبراءك لله وفي الله ومن أجل الله يكون تثبيت الإيمان في قلبك. وآتاه الله زيادة على ذلك استقامة في المنهج، وبصيرة نافذة يميز بها بين الحق والباطل. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد بأن يوفق العبد للإيمان، ويجمع مع الإيمان العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستقيم على ذلك، هذا هو الرشد، حتى يلقى ربه وهو عنه راض، أي إلى الممات. قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لما ترك أهل الإيمان موادة من حاد الله ورسوله عوضهم الله سبحانه وتعالى بأن رسخ وثبت الإيمان في قلوبهم. فلما تبرأ المؤمنون من أقرب المقربين إليهم لمعاداتهم لله عوضهم ربهم بالرضا عنهم وما أعد لهم من فضل ونعيم مقيم. كذلك من الفوائد: حزب الله ليس شعارا يرفعه كل من هب ودب، لكنه شرف واستحقاق لمن تمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتبرأ من الكافرين والمنافقين. فالقضية ليست شعارات، وليست ألقاباً، وليست مسميات، بل هي قبل أن تكون شعاراً هي عقيدة، وهي منهاج، وهي إيمان، وهي سلوك ينبغي أن يظهر ويترجم على مجريات حياة ذلك الذي ينتسب إلى هذا الشعار. كذلك في الدنيا يؤخذ من هذه الآية: في الدنيا حزبان لا ثالث لهما، حزب الله المفلحون. قال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي هم لا غيرهم، وحزب الشيطان الخاسرون. فليختر العبد مع أي الحزبين يكون. كذلك موالاة أعداء الله ولو كانوا من أقرب الأقربين من أعظم أسباب تأخر النصر عن الأمة، لأنه ربط حزب الله وفلاحهم مع موادة أعداء الله وموالاة أعداء الله. في البداية قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ثم قال في ختامها: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي هم الغالبون وهم الفائزون وهم السعداء وهم المنتصرون. فإن الموالاة لأعداء الله من أعظم أسباب تأخر النصر. ومن أعظم أسباب الفرقة ومن أعظم أسباب الهزيمة. كذلك قال هنا سبحانه: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. من يحيا حياة الإيمان دامت له حياة الخلد في أعلى الجنان. لما أحيا هؤلاء الإيمان في قلوبهم، وكان نتيجة لحياة الإيمان في قلوبهم أنهم عادوا أعداء الله وعادوا من واد أعداء الله، فإن الله جازاهم بمثل ما أحيوا به قلوبهم بحياة طيبة يوم القيامة. فقال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نتيجة لذلك قال: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هنا قدم الله رضاه على رضاهم، قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قدمه في قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأن رضا الله هو الأصل الذي بني عليه إرضاؤهم لهم. كيف أرضاهم الله سبحانه وتعالى عنه؟ بعد أن رضي عنهم، بعد أن أحيوا الإيمان في نفوسهم ورضي الله عنهم، قذف رضاهم عنه بأن جعل قلوبهم مطمئنة ومرتاحة ومسرورة وسعيدة بما أعطاهم من خير عظيم. فرضا الله مقدم على رضا العبد. يقول ابن كثير رحمه الله في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول: فيها سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى كان سخطهم لأجل الله، عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. والهداية الأخيرة في هذه الآية، وهي آخر آية من آيات سورة المجادلة، تحقيق الولاء والبراء من أعظم أسباب تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى. فلما حققوا الولاء لله والبراء من الكافرين ومن أعداء الله، أعطاهم الله سبحانه وتعالى وحقق لهم رضاه عنهم. فأقصر طريق لتحقيق مرضاة الله سبحانه وتعالى عنك أن تحقق الولاء والبراء. بذلك نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، بأن وفقنا لختام ونهاية تفسير وتدبر سورة المجادلة، وهي إحدى السور العظيمة من سور طوال المفصل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصحبة القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا بالقرآن وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعل حياتنا حياة السعداء بالقرآن، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وغمومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، وأن لا يجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقرأ ويقيم حدوده وحروفه، وأن لا يجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والذكر والتلاوة وسائر الطاعات مع ختام هذا الشهر العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.